بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله فريق الإعداد الرائع وجمهورنا الكريم، ونسأل الله عز وجل يبارك في أقوالنا وأعمالنا ويجعلها حلقة مفيدة وممتعة إن شاء الله.
آمين. كما نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: التحفيز استراتيجية فاعلة في بناء وغرس القيم، اذكر موقفا كان التحفيز فيه سببا لقيمة عظيمة في حياتك. إذن دكتور، اليوم نتناول قيمة عظيمة أو استراتيجية مهمة جدا في بناء وغرس القيم، التحفيز.
صحيح.
ماذا نعني بالتحفيز بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. أخي مصطفى، نحن نتعامل مع البشر، والبشر لهم محركات، والقيم تحتاج إلى محركات. إحدى المحركات العظيمة في حياة الناس هي قضية التحفيز. عندما نتكلم عن قضية المفهوم، نتكلم أن التحفيز باعتباره مادة هو الدافع الذي يحرك الإنسان للسلوك. أي سلوك تريد أن تصل إليه سيجد هناك شيء أن يحفزك على أن تصل إليه، دعني أقول دافع داخلي، هذا إذا كان تحفيز ذاتي، أو ربما يكون باعث خارجي يعينك على أن تذهب إليه. أحيانا أشبه الحافز والباعث، يكون الإنسان على سبيل المثال في مرحلة من الجوع الشديد جدا، فهو يبحث عن الطعام، هناك دافع يدفعه للبحث عن الطعام. أحيانا يكون في حالة من الشبع، لكن يمر مثلا على مطعم ولا يرى لوحة معينة تشجعه على الطعام، أو ربما يشم رائحة الطعام يحبه بالذات، فربما يتحرك ناحية ذلك الشيء. فوجود الدافع الذي يعين الإنسان على الوصول إلى تطبيق سلوك معين، هذا من ناحية التحفيز باعتبار المتربي أو باعتبار المتلقي للتحفيز. لكن باعتبار المربي أو المؤثر، هو قدرة، يمكن تعريفه بأن نقول هو قدرة المربي على أن يحفز أو يحرك أو يدفع المتربي أو المستهدف إلى تطبيق قيمة معينة من خلال رفع دافعيتي ناحية هذه القيمة.
جميل.
فهو محاولة أنني أرفع مستوى قبولك لهذه القيمة، أحفزك عليها، أحيانا أنقلك من منطقة أنني أنا أدعوك إليها إلى منطقة تصبح أنت من تلتزمها وتدعو إليها وتعتنقها، وبالعكس تنقلها إلى الآخرين. هذه منطقة عالية جدا في عملية التحفيز ورفع الدافعية. إذن هو ارتباط ما بين التحفيز ما بين رفع الدافعية تجاه تطبيق شيء ما.
نعم، جميل. وإحنا اليوم لما نتحدث عن التحفيز نتحدث عن يعني أكثر من شريحة مستهدفة.
صحيح.
قد
صحيح.
تكون الأبناء، الطلاب، الطالبات، الزوج، الزوجة. صحيح.
يعني عندما أتكلم عن التحفيز كما تفضلت، اليوم أنا أتكلم مثلا من منظور أبوي، أنني أريد أن أعزز قيم في أبنائي، فأستخدم استراتيجية التحفيز لتعزيز قيم معينة. يمكن أن ألبس قبعة أخرى فأتعامل أنا كزوج أو هي كزوجة مع زوجها لتعزيز قيمة في زوجها من خلال تحفيز الزوجة، التركيز على نقاط قوة الزوج وإظهارها والثناء عليها على سبيل المثال. قد أكون أنا قائد في منشأة وأحتاج أن أعزز منظومة قيم داخل المنشأة من خلال تحفيز
في شركة معينة عندها
أو في شركة. صحيح. نعم. اليوم مثلا على سبيل المثال في الخطط الاستراتيجية دائما نجد كلمة القيم الحاكمة. القيم الحاكمة هذه هي عبارة عن منظومة تحرك المنشأة لتحقيق رسالتها وأهدافها، وبالتالي كيف سيصل قائد المنشأة أو المؤسسة لتحقيق هذه القيم إلا من خلال تحفيز. ودائما يتكلمون في لغة الإدارة عن أهمية التحفيز، أثر التحفيز، علاقة التحفيز بالإنتاجية. هناك كم هائل من الدراسات
يعني حتى على مستوى الشركات الكبرى دكتور فيها يراعوا للتحفيز.
صحيح.
للموظفين عناية ونظر.
صحيح.
فما بالنا اليوم في مدارسنا و
بل لوائح كبيرة جدا. ترى بالمناسبة حتى في قضية التعليم لائحة الثواب والعقاب، اللوائح التي تصدرها دائرة أو إدارة التوجيه والإرشاد في المدارس، هناك لوائح حقيقة ترى الهدف من هذه اللائحة هو التحفيز، التحفيز على السلوك الإيجابي والتخويف أو الحد من السلوك السلبي، وهذا هو جزء من عملية التحفيز، أن التحفيز إما أن تدفع إلى فعل سلوك إيجابي أو تمنعه أو تعيقه أو تجعله يقتنع داخليا بترك عملية الوقوع في سلوك سلبي. يعني ترى على سبيل المثال العقوبة قد تكون هي تحفيز لترك سلوك سلبي. اليوم مثلا الرصد الآلي اللي في حركة المرور، نعم، ترى هذا في الأخير هو أيضا تحفيز بعقوبة يجعل الإنسان يخشى أن
يخالف
أن يخالف حتى لا يعني يترتب عليه غرامات مالية. نعم، فهو جزء من عملية رفع الدافعية الداخلية، يعني أصبح لدي دافعية داخلية تجاه أمر ما. يعني
من هون تكمن أهمية التحفيز دكتور؟ يعني قد يكون يعني مثلا أب يقول أنه الأبناء يدرسوا الآن وليش أحفزهم؟ يعني
صحيح أهمية التحفيز حقيقة في حياة الإنسان يظهر من زوايا مختلفة. الزاوية الأولى أن التحفيز مرتبط بفطرة الإنسان، وفطرة الإنسان في كل مراحل العمرية. يعني خذ على سبيل المثال أبو هشام الآن، لو أنا قلت يا أخي، يعني قلت في سياق الكلام ما شاء الله عليك أبو هشام، أنت يعني في طريقة تقديمك، وترى مجرد أن أقول هذه الكلمتين برغم أنك ربما لا تحتاجها لأنك يعني مقدم من سنوات ولديك رصيد معرفي وإعلامي ما شاء الله تبارك، فربما هذه الكلمة لا تحتاجها مني أصلا، لن تضيف لك شيئا كثيرا، لكن مجرد أنني بدأت بها شعرت أنت بطريقة
سيشعر بالفرق.
إيه، قلت والله للإخوان من خلف الكادر، قلت والله ما شاء الله أبو أحمد يعني رجل احترافي وما شاء الله. أول ما أبدأ في هذا، ربما أبو أحمد خبرته طويلة جدا ما يحتاج هذه الكلمتين مني، لكن مجرد أنا بدأت بالثناء شديت انتباه هذا الإنسان لي. نفس القضية بالنسبة للطفل الصغير، يعني الطفل الصغير لما يمدح ما شاء الله عليك بطل بطل يا فلان يا بابا يا كذا، الكلمات التحفيزية، حتى لما يبدأ المشي، حتى قضية المشي وهم يعني ربما يضربون على أيديهم من أجل أن يتحرك الطفل إليهم في بدايات الخطوات الأولى، يعني يسعد بأن هناك من يحفزه حتى يصل لهدفه. فالطفل يحفز، الكبير يحفز، حتى الرجل كبير السن، حين تدخل على الرجل كبير السن تقول له يا أخي ما شاء الله تبارك الله أنت لك تاريخ جميل من
سنوات،
هذه الكلمة اللطيفة التي هي فيها نوع من رفع الدافعية والثناء عليه هي أيضا جزء من عملية التحفيز. إذن الارتباط الأول ما بين التحفيز وما بين مراحل العمر المختلفة فطرة. الأمر الثاني الذي يبين أهمية التحفيز أن التحفيز سريع التأثير طويل الأثر، سريع التأثير يعني مجرد أنك تثني على الإنسان مباشرة يتفاعل معك يا أخي في أي مكان، والله أحيانا ابتسامتك لصنيع إنسان يحفزه.
جميل العبارة،
صحيح،
قصير لو سريع التأثير
طويل الأثر،
طويل
الأثر. وهذه حقيقة، يعني أقول لبعض الزملاء أقول سبحان الله أحيانا أنت بابتسامتك تحفز، بكلمتك تحفز، بفعلك تحفز، بطريقتك تحفز. أحيانا الرجل بائع، أعتبره بائع يعني أي شيء من الأشياء، فتقف معه تتكلم على سبيل المثال فتجده فجأة وأن تثني على عطائه أو تثني على عمله أو تقول والله شكرا أنك ما شاء الله تبارك الله سويت، ترى هو في الأخير قام بدوره، لكن لما حفزته شعر بنوع من عامل في المحطة يعبي الأكل بنزين، فحفزته على بشاشته، على طريقته، على 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 حسن استقبالي للآخرين على سبيل المثال.
هي دكتور كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما في الحديث.
كلمة طيبة صدقة، ولذلك يعني أنا أقول تترك أثر عميق في نفس الإنسان. الأمر الثالث أبو هشام الذي يبين أهمية التحفيز أن التحفيز يوطد العلاقة بين المربي والمتربي أو المحفز والمحفز. يعني أنا عندما أتعامل معك باستراتيجية التحفيز سأوطد العلاقة بيني وبينك. تخيل أن امرأة في البيت كلما صنع إليها زوجها معروفا أثنت عليه، أجلت الموقف، وعندما تريد أن تطلب منه شيئا بدأت بثناء وبرفع دافعيته ناحية ذلك الشيء من خلال تاريخه الجميل وعطاياه، كم سيكون الأمر من أثر، بخلاف لو بدأت افعل أو لا تفعل. طبعا الكلام ينفع مع المرأة ينفع أيضا مع الرجل. تخيل أن قائد في منشأة يتعامل مع فريق عمل باستمرار عبارات التحفيز، تخيل أن معلم أو معلمة يتعامل مع طالب وطالبة. يعني أنا أعرف بعض الإخوة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين والمعلمات، خاصة في هذه الفترة ربما نسمع الآن بعض الكلمات التي تقال لأبنائنا، تجد المعلم أو المعلمة طوال الوقت تثني أنا فخورة بكم، أنتم أمجاد، أنتم تيجان توضع على الرؤوس، أنتم نجوم المستقبل، أنتم الأمل المشرق، أنتم أنتم أنتم. كم هذه الكلمات سترفع من دافعتنا،
ترفع الدمام بشكل كبير،
بشكل جدا كبير. وبالمقابل لو وجدت كلمات معاكسة ضد التحفيز، مثلا فهمكم بطيء، تعبتوني، ايش الاجيال التعبانه ذي، ايش فين راح الرعيل، او مثلا يعني مثل هذه الكلمات يا اخي اخو، يعني كل هذه العبارات ربما تكون قاتله لعمليه التحفيز. التحفيز مؤثر ويضبط ويوطد العلاقه حقيقه بين المربي والمتربي. ايضا من الاشياء التي تظهر اهميه التحفيز ان التحفيز يمنح المتلقي او المحفز او المحفز اقصد القرار، فأترك له الخيارات. يعني أنا عندما أحفزك على صنع شيء ما كأني أدفعك إليه وأقول القرار بيدك.
نعم.
يعني ما شاء الله عليك لو سويت كذا والله ما شاء، يعني أنا الآن تركت الخيار لك. ترى فرق بين من تجبر شخص على أمر ما بلغة السلطة، وهذا لا شك أنه ربما يدفع الإنسان للفعل، لكن نحن نتكلم الآن عن لغة الاقتناع. فلما أنا أدفعك لشيء ما وأترك الخيار لك وفيك الخصم والحكم، انت وفيك انت 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 صاحب القرار، انت في الاخير الذي تريد ان تتخذ القضيه او لا تتخذها. هذا يؤثر بشكل كبير جدا على الاقتناع بالفكره وتطبيق الفكره. فانا لو اجئت اتكلم مع ابني على شيء ما واحفزه واقول له على سبيل المثال اذا ذاكرت اليوم انت بكره ستصبح في المكان الفلاني، انت ستكذا، هو يشعر في هذه اللحظه ان الخيار بيده وانه هو صاحب القرار يفعل او لا يفعل، وهذا ربما يكون قوي جدا في العمليه التحفيزيه، بخلاف لو قلت ذاكر، افتح الكتاب الآن الآن الآن. طبعا لغة الأمر
وليش والسؤال والمتابعة
صحيح، أو استخدام السلطة في هذه اللحظة قد لا قد لا لا يجد يعني نوع من الأريحية في التعامل مع هذا الجانب. القضية أيضا التي تظهر أهمية التحفيز أنها أسلوب عملي لتسويق القيم، وهذه مصطفى تحتاج يمكن حلقة مستقلة. تسويق القيم نظرية اجتماعية موجودة في علم الاجتماع، كيف تسوق القيم اجتماعيا. ترى بالمناسبة التحفيز له ارتباط وثيق بعلم التسويق، لأن التسويق تمرير فكرة التي هي ربما تكون في شكل منتج، في شكل خدمة، في شكل رأي، في شكل فكرة، تسويق في
الأخير أنا أريد أو غير.
بالضبط، في الأخير أريد أن أمرر فكرتي عليك. فمن الأشياء المهمة جدا أننا بالفعل يجب أن نركز على أن التحفيز يسوق القيم على الآخرين. الأمر الأخير في أهمية التحفيز أن التحفيز فيه رفع للحماس والدافعية والحيوية والنشاط تجاه القيمة، في يصبح في نوع من الحماس. ولذلك أنا أحيانا أشبه عملية التحفيز مثل المسابقة التي تحصل وأن تحفز، يعني الآن يعني لو اثنين يتسابقون ويريدون أشخاص يحفزونهم من اليمين ومن الشمال، وارتفاع الأصوات ارتفاع الأصوات
يعني يعطيهم دافع كبير.
نعم. يعني بعض الألعاب الأسرية التي يكون فيها الأب والأم مشاركين مع أبنائهم وبناتهم، فالأم تتولى تحفيز فريق معين والأب يتولى تحفيز فريق معين. جميل. والكلمات ترتفع الأصوات بسرعة بسرعة، يلا 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 وصلنا وصلنا بسرعة. هذا التحفيز يدفعهم لمزيد من الحماس لالتزام القيمة كيف ما كان شكل تلك القيمة، وبالتالي حقيقة يعني أسلوب عميق في تعزيز القيم.
جميل جدا. ننتقل إلى النقطة مهمة جدا، التحفيز في القرآن الكريم. نقف مع آيات الله تبارك وتعالى في هذه الجانب.
يعني مرة أخرى حقيقة التحفيز، لما نتكلم عن التحفيز وعلاقته بالنفس البشرية ندرك جيدا بأن مرجعية التحفيز مرجعية إسلامية. الكتاب والسنة عززوا مفهوم التحفيز وعززوه من زوايا أيضا مختلفة. يعني خذ على سبيل المثال لما نتكلم على قضية استراتيجية الثواب والعقاب، هذا جزء من عملية التحفيز. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لاحظ الآن عملية التحفيز، أنا كأني أقول للشخص الذي أمامي أقول إذا أنت التزمت بحياة صالحة وبعمل صالح وبطريقة معينة واستقامة معينة، ما تنشده وتطلبه من حياة جميلة وحياة سعيدة ستجده بهذا الطريق. هذا جزء من عملية التحفيز. نفس الحكاية، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا جزء من عملية التحفيز، أفلح، فلاح الدنيا فلاح الآخرة.
نعم.
وخذ من ذلك آيات كثيرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قضية المضاعفات أو العائد عليك أو الثمرة أو نعم. الفرصة أحيانا يسمونها استراتيجية الفرصة في التحفيز، أنني أبرز لك فرصة معينة متى ما ظهرت لك واستطعت أنك تقتنصها ستنال يعني ثمرة لن تجدها في مكان آخر،
كما في شهر رمضان والآيات التي تحدثت،
مثل ما نزلت الآيات في شهر رمضان، مثل ما نزلت الآيات في وصف أعمال معينة ومحددة مثل قضية الحج وغيرها من العبادات. إذا لاحظ الآن أن القرآن امتلأ حقيقة بآيات التحفيز ورفع الدافعية تجاه عبادات معينة أو قيم معينة، لما يظهر فضلها العائد على الإنسان منها. يعني تتبع مثلا على سبيل المثال آيات الجنة، ستجد أن آيات الجنة كلها هي عبارة عن تحفيز، آيات وصف الجنة في قضية ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فبأي آية ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فيهما عينان نضاختان هناك فيهما عينان تجريان، هذا الوصف الدقيق لآلية الثواب التي تحصل للإنسان متى ما وصل للجنة ترى هي جزء من عملية التحفيز. لما تتحدث عن قضية آيات عن وصف القرآن الكريم،
يعني ممكن تعلمنا الآيات أنه نستخدم الوصف الدقيق للشيء المحفز؟
صحيح، نعم. هذا جزء من عملية العمق في التحفيز، أنني أصف بدقة ماذا ستنال. أيوة. لو طبقت هذه الطريقة أو مشيت على هذا الأسلوب ستجد شيئا ما مختلف بتفاصيله. القرآن بالفعل فصل وفصل في أماكن فيها نوع من التحفيز ورفع الدافعية، بالمقابل هذا في جهة الثواب. في جهة العقوبة أو العقاب هو جزء من عملية التحفيز للترك، لأنه نعم. عندنا تحفيز للفعل وتحفيز للترك، فأنا حتى تترك جاءت آيات وصف النار، آيات عذاب الناس في النار، والأوصاف كانت دقيقة جدا، بل حتى بعض الأوصاف ذكرت آليات الحوار التي تحصل، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني حوار يحصل بين الأمم نعم. في دخول النار. ف يعني قضايا تجعل الإنسان بالفعل يتأمل الوصف القرآني من زوايا مختلفة. كل ما يتعلق بالدعوة إلى الأعمال الفاضلة في القرآن ستجد يسبق أو يلحق بعبارات التحفيز، وكل ما أيضا ينفر من الأعمال السيئة ستجد أيضا يتكلم بعملية التحفيز. لما شبع على سبيل المثال قضية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني هذا التشبيه أيضا هو جزء من التحفيز لترك الأمر، لأنك أنت في الأخير هذا أمر غير مناسب وبالتالي أنت تتحفز لتركه، فبالتالي أصبحت القضية حالا الوصف الدقيق بالشكل الذي
والأنبياء أيضا كذلك كان هذا منهجهم في
طبعا لما تأتي عدة آيات. تأتي لقضية قصص الأنبياء، قصص الأنبياء كلها من أولها لآخرها هي استراتيجية تحفيزية أصلا، يعني لما يدعون أقوامهم إلى, 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 إلى فعل الخير وترك الشر ثم يبينون ما وراء ذلك من أمور عظيمة جدا تحصل لهم، هذا جزء من عملية التحفيز. في قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وأيضا فرعون كانت آليات التحفيز عالية جدا، في قضية النجاة التي حصلت، في قضية ما سيحصل لهم اهبطوا الأرض المقدسة، في قضية الطعام الذي حصل لهم، كان هناك أشياء افعلوا ثم ستنالوا. فكان في رفع دافعية عالية جدا في استراتيجيات مختلفة أو في مواقف مختلفة من قصص الأنبياء.
نعم. أيضا ننتقل إلى السنة النبوية وحال المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في واستخدامه لهذه القيمة واستخدامه لهذا الأسلوب التحفيز.
طبعا الرحلة النبوية رحلة طويلة حقيقة، ولذلك لأن 23 سنة مليئة بالأحداث، نعم. مليئة بالمواقف، مليئة بالتعلم،
خصوصا أيضا دكتور في فئات مختلفة، يعني صحيح في مهاجرين وأنصار ورجال ونساء ويعني
وتحديات
أيضاً.
يعني العجيب في الموضوع الملفت حقيقة بأن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم استراتيجية التحفيز في أحلك الظروف. يعني بعض الناس يقول أنا ححفز بس أنا الآن ماني في حالة مرتاحة عشان أحفز أولادي، ترى أنا الحين مهموم، ترى أنا عندي مشكلة الآن، ترى الآن ماني فاضي إن أحفزهم الآن، تكلمني عن قضية وأنا مهموم بدين، مهموم ترى النبي عليه الصلاة والسلام استخدم التحفيز طوال حياته في أحلك الظروف وأسوأ الظروف، كان عليه الصلاة والسلام يحفز، كان يرفع معنويات الآخرين، كان يثني على الأفراد، كان يؤكد على أن الأفراد يمكن أن يصنعوا الفرق. ولذلك ستجد أن في استراتيجياته ما حفز به الأفراد وما حفز به الجماعات. خذ مثال على قضية تحفيز الأفراد، نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، في عبد الله بن عمر.
نعم.
لاحظ الآن لو أنا أو أنت سمعنا هذه الكلمة، لو افترضنا أننا في ذلك السياق وجاء النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالاسم أنك أنت من خيرة الناس ومن أفضل الناس، لكن لو أضيف إلى ذلك قيام الليل. قال لما سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث ما ترك بعد ذلك قيام الليل. الآن هذه قيمة، قيمة الصلاة وهي صلاة الليل. ثم جاء التحفيز معززا لها. لاحظ الآن قضية تحفيز الأفراد بذكر خصائصهم، وهذه استراتيجية مهمة في التحفيز، أنك تعزز الناس أو تحفز الناس بذكر مزاياهم. وهذا نفسه الذي استخدمه عليه الصلاة والسلام لما قال لي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، لما ذكر قضية قال كنت أرى أن لك عقلا رجوت الله ألا يسلمك إلا إلى خير. قال خالد بن الوليد يعني رأيت أن فيك عقلا. هل لاحظ الآن التركيز على أماكن القوة والتميز؟ يعني أنا بالإمكان أجلس مع ولدي، هذا في الإسقاط، إسقاط الأمثلة على الحياة التربوية
العملية
العملية، أنا ممكن أجلس مع ولدي فأركز على زاوية مضيئة من زوايا ابني، نقطة قوة،
الإبداع، الحفظ،
الإبداع، الحفظ، حب الآخرين، رحمته بأخواته، تعاونه مع أمه. يعني أنا بالمقابل عندي قضايا أبغى أو أريد أن يتجاوزها، عنده بعض السلبيات أو بعض القيم الغائبة أو بعض السلوكيات السلبية، لكن أنا أريد أن يذهب إلى الجانب الإيجابي انطلاقا، أو يترك الجانب السلبي انطلاقا من الجانب الإيجابي الموجود فيه. فأبدأ أركز على الجانب الإيجابي. ما شاء الله تبارك الله عليك يا أخي، أخواتك يثنوا عليك، أخواتك يقولوا ما شاء الله أنك يعني ما يطلب منك طلب اللي تسويه، ما شاء الله أنت نموذج للابن الحنون، للأخ الحنون. بعض الناس يقول يا أخي أنا مسمي أولادي في الجوال بأسماء تحفيزية، فهذا الحنون وهذه القائدة وهذه المدبرة وهذه المميزة وهذه جميل. الأميرة وهذه حكيمة البيت، كذا بيعطي أسماء، يقول حتى أصبحت الأسماء موجودة بيننا، حتى جميل. لما نحدث بعض الأحيان حفلات ولا أشياء بسيطة ينكتب نفس الاسم على دعني أقول على كيكة اللقاء ولا جميل. على أي شكل من أشكال الله. فهذا جزء من عملية ما فعله عليه الصلاة والسلام، قضية التركيز على ما يتميز به الآخرون. أيضا أطلق عليه الصلاة والسلام في سياق الأفراد أطلق الألقاب، وهذا جزء من عملية التحفيز من جهة، ومعرفة إمكانيات الناس. يعني أطلق على خالد سيف الله المسلول، وأطلق على أبو عبيدة أمين الأمة، هذا جزء من عملية التركيز على الجانب القوي في الشخص وذكره وإظهاره حتى يغدو واضحا عند الناس، وهذا نحن نحتاجه حقيقة. في وترى هذا فن، أنك تصل إلى معرفة مكان قوة الآخرين، هذا فن، وليس كل الناس يجيد هذا الفن.
أيوة.
ويحتاج من يجيد هذا الفن إلى الإيجابية والتفاؤل، لأن الإيجابية والتفاؤل تجعلك تنظر للناس من زواياهم المشرقة. لكن عندما يكون الإنسان متشائم أو غير إيجابي فهو لا يرى إلا سواد الصورة. يعني أنا خطأ ابني الظاهر أو خطأ الموظف عندي الظاهر هو الذي سيخيم على الصورة التي أمامي، فلا أرى إلا سواد، فلن أرى أنه في يوم من الأيام أنجز أو في يوم من الأيام كان أفضل، أو على الأقل هو ليس بسوء فلان أو بقبح فلان. وترى بالمناسبة هذا أيضا ينجر على الحياة الزوجية، يعني أحيانا لما يصير خلاف بين الزوجين فالزوجة في هذه اللحظة ربما تعمم الصورة السلبية، الصورة القاتمة،
موقف واحد على،
وهذا يحصل. يعني أذكر في يوم من الأيام إحدى الأخوات اتصلت علي وكانت تقول أنا أبغى أطلق من زوجي، بس هي تبغى يعني زي تقول آخر شيء استشارة تربوية ختامية، مثل ما يقول تبرير الضمير، يعني صوت الضمير الداخل، أنها أخذت يعني استشارة وقالوا لها أطلقي. ليش سألتها ليش؟ قالت كذا وكذا وكذا، وما شاء الله عرضت سيل من الأخطاء. فسألتها سؤال، قلت ألا يوجد لزوجك إيجابيات؟ كأن السؤال كان بالنسبة لها صادم في هذه اللحظة، لأن هي الآن أمام صورة سوداء، يعني شاشة سوداء. قلت ألا يوجد له إيجابيات؟ قالت إلا، بس يعني سكتت. قلت عددي لي بعض إيجابياته وكوني منصفة. وبدأت تعدد، كريم، محسن إلى أهلي، ما عمره ضربني، ما عمره شتمني، ما عمره كذا، وسكتت. بدأت أنا أسألها بعض الأسئلة الأخرى، هل يتأخر عنك في الاحتياجات؟ لا. هل يفعل؟ لا. يعني يسوي كذا؟ نعم يسوي كذا. وأنا ماشي معها وأعدد أسئلة وهي تجيب بنعم نعم نعم. فلما انتهيت من الأسئلة سكت وسكتت، ثم قالت حقيقة يا دكتور أنا وصلت الرسالة، أنا لن أبحث عن الطلاق، شكرا مع السلامة. باختصار شديد، لأنه أحيانا في زاوية معينة يصبح الإنسان مغلق على الجانب السلبي لا أكثر. ففي عملية التحفيز اليوم نحن بحاجة إلى أن نوسع الأفق. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر للزوايا المشرقة في الأشخاص وكيف يمكن أن يجعلها هي منطلق الوصول للسلوك الإيجابي. هذا على مستوى الأفراد.
وهذا مطلب دكتور لكل الآن والد ووالدة النظر في الأبناء واختيار إيش هو نقطة القوة عند الابن أو عند الطالب للمعلمين والمعلمات.
صحيح صحيح. يعني إذا أردنا اليوم أن نحدث تغييرا إيجابيا في كل من حولنا، كل مخطئ، كل مقصر، كل صاحب سلوك سلبي، أقول إذا أردنا أن نحدث فيه تغييرا فليكن التحفيز أحد أهم أدواتنا. النفس البشرية تميل إلى التحفيز. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع صناديد قريش الكفرة، وتعامل مع منافقين، وتعامل مع يهود ومع نصارى، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ربما يستخدم أسلوب التحفيز بشكل مضطرد مع الجميع، ويتعامل مع الجميع من خلال محاولة التأثير الإيجابي في سلوكه من خلال تحفيزهم. لاحظ هذا كله كان على مستوى الأفراد، لكن أيضا كان الأمر ذاته على مستوى الجماعة. يعني لما حصل توزيع الغنائم في حنين وشعر الأنصار بما شعروا به وجمعهم في الحائط ثم تحدث معهم ثم ختم، قال يعني هو يثني على الأنصار، يثني عليهم ثناء عطر، يقول والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم دعا لهم، خرج الناس من ذلك المكان في أعلى درجات الدافعية تجاه هذا الدين والتمسك به والرضا بقسمة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الناس بالشاة ذهب الناس بالشاة، لا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني
لاحظ أنه ذكر لهم مكانتهم وحفزهم بما عندهم من فضل ومكانة وسؤدد، ثم بعد ذلك وصل إلى ما يريد أن يصل إليه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل الذي سنعرض فيه عدد من المشاركات الإخوة والأخوات للسؤال التفاعلي، والذي يقول أذكر موقفا كان التحفيز فيه سببا لقيمة عظيمة في حياتك، لنستمع سويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة واحدة كانت حافزا لي في حفظ القرآن الكريم كاملا، من رجل لا أعرف اسمه وهو لا يعرف اسمي ويكاد إذا رآني ألا يعرفني. هذا الرجل هو المحاسب في الجامعة التي بدأت دراستي فيها تخصص القراءات والدراسات القرآنية. دخلت على المحاسب أريد تسوية الأمور المالية، حالي كحالي كثيرا من الطلبة، فنظر لي بابتسامة دافئة ووجه مريح وقال لي: لن أطالبك بفلس واحد حتى نهاية الفصل، شريطة أن تحفظ القرآن الكريم كاملا، فهناك منحة دراسة مجانية لحفظة كتاب الله. فتعجبت، استثقلتها، فابتسم مرة أخرى ووجهه مريح يبث العزيمة والأمل في روحي، قال لي: أنت قادر أن تحفظ القرآن الكريم. فخرجت من عنده وبدأت أحفظ القرآن الكريم، فأتممت بفضل الله وحمده حفظ القرآن الكريم في خلال 6 أشهر فقط. وأهم الاستراتيجيات التي اتبعتها في حفظ القرآن الكريم الدعاء في صلاة قيام الليل، كنت أطلب من الله أن يعينني على حفظ كتاب الله، وأعانني ربي. وهذا الكلام حصل معي قبل 11 سنة أو يزيد بقليل، حتى أنهيت درجة الدكتوراه في إتقان الآداء القرآني. كل هذا الفضل والنعمة التي حباني الله سبحانه وتعالى بها كان سببها ذلك الرجل المحاسب الذي حفزني بكلمة واحدة لا أعرف اسمه وهو لا يعرف اسمي حتى الآن.
من المواقف التي ساعدتني في حفظ كتاب الله كاملا، موقف أحد المعلمين حينما كنت في دورة لتحفيظ القرآن الكريم لا تزيد عن 2 شهر فقط، من البقرة إلى الناس، فخلال 2 شهر أكيد حصل مني تقصير في حفظ كتاب الله، في إهمال بعض الواجبات اللي طلبت مني أثناء التواجد في الدورة، لكن سبحان الله هذا المدرس أثر فيني بشكل كبير، وقف بجانبي، ساعدني، داعمني بكل ما يستطيع من قوة، حتى أنني تخرجت من أوائل الطلاب في تلك الدورة، فالفضل لله ثم لذلك المدرس ومواقفه الداعمة لي.
من المواقف اللي حفزتني جدا أن أنا كان عندي اختبار في أحد المتون اللي كانت ألفاظها صعبة جدا، فلظروف ما لما جه موعد الاختبار وجلست قدام الممتحن في المعهد الشرعي اللي كنا بنمتحن فيه بدأت أسمع، فهو حس أن أنا مش حافظ المتن كله، فقال لي كلمة، قال لي: لو أنت أتميت حفظ المتن دوت وقرأت شرحه هتستفاد علم كتير جدا جدا جدا، ومرضيش يعني سقطني وينجحني. فكانت الكلمات دي سبب ان انا بعد ما خلصت الامتحان ونجحت فيه حفظت المتن كامل وأتقنته رغم صعوبة ألفاظه.
ما شاء الله تبارك الله، يعني شيء يعني يسر البال. أشكر جميع من أرسل لنا، الدكتور محمد سعيد نصر من الأردن، الأستاذ محمد نورين من السودان، والأخ محمد هنداوي من مصر. دكتور تعليقكم على ما سمعت.
أول شيء نمسي على المحمدون الثلاثة، نعم. يعني ما شاء الله عليهم. وأيضا نسأل الله أن يكتب أجرهم على كل ما ذكروا. حقيقة أنا والله كنت أسجل بعض العبارات وأنا أشاهد، يعني عجبتني والله ما ذكروا من قصص، وترى هذا يعني هو جزء من الحقيقة الواقعية التي تمر علينا جميعا. بل أنت أبو هشام وأنا لو رجعنا إلى تاريخنا ستجد في محطات معينة كلمة للوالد أو الوالدة، نعم. أثرت، أو صحيح. لمعلم أو معلمة أو عم أو خال أثرت،
صحيح.
بكلمة واحدة، نعم. يعني الدكتور محمد حقيقة يعني أشار إلى موقف ذلك المحاسب، وكان موقف نبيل، لكن لفت انتباهي بشكل جيد أنه أشار إلى بعض الاستراتيجيات التي استخدمها المحاسب. الاستراتيجية الأولى حسن التعامل، فكان مبتسما ومقبلا. اثنين، حفزه بالناحية المادية بأن هناك منحة. ثلاثة، وهذه نقطة جدا مهمة، أنه حفزه بقدراته، قال أنت قادر، لأنه لما قال له ترى في منحة استغرب يعني كيف حفظ القرآن، فقال لا أنت قادر وستحفظ القرآن بإذن الله تعالى. هذه الاستراتيجيات الثلاثة التي استخدمها ذلك المحاسب بعد توفيق الله، وطبعا هنا قضية التوفيق من الله قضية تحتاج إلى تأمل، يعني يجري الله على لسانك كلمات وعبارات تفتح الله بها، والقبول من الله، هذه حقيقة والله. يعني بعض الناس قد يتفنن في عبارات أو يحاول يتكلف في كلمات أو يحاول يقنن بعض الأساليب ثم تذهب هباء منثورا، وبعض الأحيان في كلمة واحدة أخلص فيها وصدق فيها غيرت حياة أناس بالكامل، فهذا يعيدنا إلى محطة الصدق
حتى وإن كان يعني دكتور محاسب أو أي عامل،
يعني بالضبط أي إنسان في الأخير هو شخص سبحان الله صدق مع الله، يعني صدق مع الله فصدقه الله.
نعم.
الآن هذا الدكتور، دكتور محمد سعيد، لما أصبح دكتور وأصبح يعطي، تخيل الآن حجم الأجور الذي في ميزان ذلك المحاسب، وقد بالفعل المحاسب لا يتذكره أصلا، لا يتذكر الموقف أصلا، حتى لو دخل أنا قلت ربما ما أذكر متى الموقف، صحيح. كان فهي قضية مهمة جدا، الصدق والإخلاص. الأستاذ محمد من السودان أتكلم عن المدرس، وهذا أيضا يعني يعطينا فضل ونبل المعلمين وأهمية المعلمين. يا أخي هناك كلمات يكتبون المعلمين كانوا في الدفاتر، كلمات جميلة نراها على أبنائنا وبناء، محفزة محفزة والله. يعني أحيانا أعود لبعض الكتابات الصغيرة على أوراق لبنيات الصغار لكذا، فتجد كلمة معلمة تقول للطالبة يا وردتي يا كذا يا أملي، والله كم هذه الكلمة ستفتح أفق أمام الطفلة الصغيرة، وستشعر بارتباط نفسي عميق جدا بتلك اللام. الأستاذ محمد هنداوي موقفه جميل صراحة، ولاحظ أنه هنا لم يستخدم قضية الرسوب الأستاذ أو الشيخ، وإنما أشار إلى ميزة القيمة، هذا نسميه نحن في المحاور ميزة الشيء الذي تريد أن تصل إليه، ميزة القيمة، لما وضح له أهمية الكتاب، أهمية هذا المتن، أثر هذا المتن على حياته. الذي حصل باختصار شديد أن هذا الإنسان ذهب خرج من الاختبار نجح، لكن التحفيز كان عاليا جدا، وبالتالي جلست القضية في ذهنه إلى أن أتقن حفظ الكتاب، كما سماه بأنه كتاب صعب الألفاظ لكن أتقنه بفضل الله ثم بكلمة ذلك الإنسان. هذا يدعونا أبو شاب شيء أخير في هذا السياق، أن نضبط كلماتنا، نضبط
صحيح.
كلماتنا مؤثرة في قلوب الآخرين، قد تؤثر سلبا أو تؤثر إيجابا، فهؤلاء ثلاثة مواقف كانت مواقف جدا إيجابية، قد تجد بالمقابل هناك مواقف سلبية أيضا أخرى أثرت على أناس،
صحيح.
ضبط الكلمات، محاورة أن أنتقي أفضل العبارات أعتقد أنها مطلوب
مهم جدا ومطلب. أيضا أكمل في الجانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ أيضا مواقف من سيرته،
يعني دعني أقول نحن ذكرنا مواقف على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة، دعني أقول أنه عليه الصلاة والسلام استخدم أيضا استراتيجية التحفيز في بيان ميزة القيمة أو فضل القيمة، فلما يذكر الميزة يندفع الناس ناحيتها. مثلا من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تشرق الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي. الآن هذا الحديث وأنت تسمعه، كمية التحفيز التي تحصل لديك في جلسة الإشراق، خاصة ممن هو بعيد مثلا عن الحرمين أو لم يتيسر له أن يحج، حتى لو كان قد حج أيضا، يعني أنني أجلس أنا 40 دقيقة أو 50 دقيقة أصلي الفجر في جماعة وأجلس في مصلاي أذكر الله عز وجل ثم أنال هذا الأجر العظيم، كمية الرغبة التي حصلت لديك والدافعية، وهذا الذي يجعلك يعني تفسر ما يحصل أحيانا في كمية الناس الذين يجلسون في المساجد.
صحيح،
تجي يصلي الفجر ويجلسون في أماكنهم يقرؤون القرآن. لا، لو لم يكن هذا الحديث موجود يعني قد لا تجد أحد يصلي الفجر يذهبون بيوتا مثلا. نعم. تجد أعداد قليل، لكن هذا رفع مستوى. من قرأ حرفا في كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم هذا الحديث رفع دافعية الناس تجاه قراءة القرآن. أهل القرآن أهل الله وخاصته، لله أهلون. كم هذا الحديث رفع دافعية الناس ناحية أن يرتبط بالقرآن. اقرأ ورقة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، قال العلماء كنت تحفظها في التفسير. هيتخيل الآن كم هذا الحديث رفع همة الناس ناحية حفظ كتاب الله عز وجل. وتأتيك عشرات القصص للذين حفظوا القرآن وهم أبناء الستين والسبعين والثمانين، تقول يا أخي ما شاء الله تبارك الله إيش الهمة العالية، ما هم أمام هذه الأحاديث العظيمة.
من فرج كربة عن
من فرج كربة. الآن لما تجي بعض الناس ما شاء الله يتخصص في قضية بذل الخير للناس والنفع المتعدي. نعم. والصدقات وتفريج الكربات وإلى آخره، تقول يا أخي ما شاء الله تبارك الله أنت بذلت شيء كثير. يقول طب الأجر المترتب يا أخي. نعم. سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. أعرف أناس سبحان الله تخصصوا في إدخال البسمة في مواقف ما يتخيلها بعض الناس. يعني أحدهم يقول يا أخي أصبحت مثلا أذهب للأيتام. الآن الناس يذهبون يتبع طول مال صحة، أنا أذهب أبحث ما هو الفاقد. هل النزهة فاقد بالنسبة لهم؟ هل توفير مكان يذهبون للاستمتاع والاستجمام؟ هذه كماليات حياة هم محرومون منها ولا يستطيعون أن يطالبوا أحد بها أصلا. فيقول مثلا صرت أهيئ يعني ممكن أستأجر استراحة فيها متعة وفيها كذا من أجل أن تذهب أسرة أيتام إلى ذلك المكان مجانا. يقول أريد أن أغطي زاوية لم يتطرق إليها أحد من أجل أن أحقق شعار سرور تدخله على مسلم. طب هذا الذي دفعه لذلك هي قضية الأحاديث التحفيزية. أنا وكافل اليتيم كهاتين. ألا لما أستشعر أنني يوم القيامة أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام كهاتين سأندفع قطعا لعملية العمل ولو كلفني شيئا كثيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأعمال حاول أن يعني يحفز. لاحظ الآن مثلا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا كانت استراتيجية التحفيز. وعمر بن الحمام في يده تمرات بخن يا رسول، ما حملك على بخن؟ قال إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فرمى التمرات ثم قال إنها لحياة طويلة إن حييت حتى أكل هذه التمرات، وانطلق يقاتل في سبيل الله. قضية الأعمال الصالحة القيم النبيلة العظيمة ربطها عليه الصلاة والسلام باستراتيجيات تحفيز من خلال العائد الذي يعود على الإنسان من تلك.
نعم دكتور، اللي الآن في بيوتهم ما عندهم هذه القيمة، ماذا نقول حتى نحفزهم أن يكون في بيت
هذه الاستراتيجية؟ أي. حقيقة أنا أقول كل إنسان يشعر بأنه في جفاء مع التحفيز هذا يحتاج إلى كورس خاص بالتحفيز، ربما حلقة اليوم تعطي إضاءات. لكن نعم. يا أخي يجب بالفعل أن يعود الإنسان يقرأ ويسمع. اليوم العلم متاح وقلناها كثيرا، يرجع إلى 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 يرجع إلى قبل أن يسأل، يرجع إلى نفسه ويعرض هو نفسه على مواقف حياته. مر عليه أناس رفعوا همته بكلمات تحفيزية، كم كان لتلك الكلمات من أثر في حياتي. ومر عليه أناس كانوا نقطة تأثر أو سواد في حياتي.
نعم.
يعني مثل
ما نقول يعني
بالضبط. نعم. مثل ما نقول أحيانا في الكلمة الدارج يقول كسر مجاديفه، يعني والله. نعم. فلان يعني استخدم كلمات ربما حدت من نشاطه. فكم كان لهؤلاء من أثر سلبي، كم كان لهؤلاء من أثر إيجابي. قبل أن أقول لك اقرأ وابحث وأولى خري. واليوم الذي يقول والله أنا بس ماني متعود، أقول يا أخي تعود. إذا أردت أن بناء أولادك وبناتك طلابك وطالباتك يتأثر، موظفينك ومن حولك يتأثر بك، تعلم يا أخي كيف تحفز.
حتى الزوجات دكتور، في بعض الزوجات تشتكي
طبعا
ما سمعنا كلام حلو منه ولا ما سمعنا.
بالضبط، مع بذل جهد كبير جدا، يعني هي تبذل طبخ وترتيب البيت وكذا مع خطأ بسيط جدا يذهب التركيز على ذلك الخطأ. يعني قضية التحفيز أعتقد بأنها ستؤثر في سلوك الناس تأثيرا كبيرا جدا متى ما طبق، يعني في تعزيز القيم وحتى في توطيد العلاقة مع الطرف الآخر.
نعم دكتور، محاور التحفيز للقيمة إذا أردنا أن نطبق هذه القيمة.
جميل. أو يعني هناك محورين رئيسيين للتحفيز أو استخدام التحفيز. التحفيز من خلال إبراز مزايا القيمة، التحفيز من خلال إبراز مزايا المتمسك بالقيمة.
جميل.
مزايا القيمة عندما أتكلم عن شيء ما، من تمسك به بهذه القيمة أصبح له ميزة. يعني أنا اليوم لما أتكلم على قضية العلم، قيمة العلم، أن الإنسان العالم هذا شخص العلم في ذاته له منزلة له مكانة، عائدا لعلم على الإنسان عالي. هذا تحدث عن القيمة كقيمة، مزايا القيمة. الجزء الآخر مزايا المتمسك، يعني أنت لو أصبحت متمسكا بالعلم ستصل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. إذن الآن أصبح هذا مرتبط بمزايا المتمسك بالقيمة. فتارة أنا لما أريد أن أحفز أحفز بذكر القيمة ذاتها ومزاياها، وأحفز بذكر المزايا للشخص المتمسك بتلك القيمة. هذه في حوارين رئيسية فلسفية قد تكون إلى حد ما لا تخدم بشكل كبير،
قد تتعلق بإبراز القدوات دكتور في جانب،
وهذا هذا هو الجزء المرتبط بالمتمسك بالقيمة، تحفيز بالمتميز المتمسك بالقيمة، إبراز القدوات. يعني عندما تحدث مثلا عن انضباط الوقت وأقول لوالدي مثلا شوف ما شاء الله تبارك الله عمك كيف أون تايم في وقته ما شاء الله، هذا الجزء هو من إبراز قيمة المتمسك بهذه القيمة، هو جزء من عملية التحفيز. ولذلك ضرب القرآن وأمر الناس حتى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال فبهداه مقتدي، فبهداه مقتدي، يعني ذكر الأنبياء وقصص السابقين وغير ذلك، هذا كان جزء من عملية وجود من يأتسي بهؤلاء كأشخاص، وأيضا اكتساب القيمة كمزايا القيمة. هذه محورين كما ذكرت لك هي فيها بعد فلسفي، لكن الخطوات العملية ربما هي التي تعطي البعد التطبيقي في لقاءنا اليوم.
نعم دكتور، قبل الخطوات العملية ودنا نقف عند محور مهم، هناك في بعض الأخطاء في التحفيز حقيقة.
صحيح،
يعني إيش أهمها حتى يعني نبينها ونوضحها؟
يعني أنا أعتقد أن أحد أهم الأخطاء في عملية التحفيز عدم الاقتناع بالتحفيز، هذه قضية خطيرة، أن الإنسان لا يرى للتحفيز أهمية، كما ذكرت أنت قبل قليل البيوت الخالية من التحفيز، هذا رقم واحد. أمر ثاني، أعتقد بأن ربط التحفيز دائما بالبعد المادي، ترى ليس بالضرورة أن يكون التحفيز ماديا، قد يكون معنويا، وقد ضربنا أمثلة قبل قليل، بل بعض الدراسات وطلعت على عدد من الدراسات في علم التحفيز تشير عليه أن التحفيز المعنوي يؤثر بشكل أكبر من التحفيز المادي. يعني بعض الناس يسمعني الآن يقول ما أقدر أحفز أولادي ما عندي فلوس، لكن يا أخي عندك كلمة طيبة، عندك ثناء عليهم، عندك اكتشاف لقدراتهم، عندك أشياء أخرى لا تكلفك
شيئا. إيش أشتري لهدية لابني؟
أيه؟
كل شيء عنده.
أيه صحيح، هذا لما تربط التحفيز بالجانب المادي، لكن هناك جانب معنوي. يعني أحيانا إبراز الابن في المجتمع الأسري بطاقاته وإنتاجاته ومزاياه، هذا في حد ذاته من أعلى ما يمكن. آخر قضية قد تكون من التحديات أو من أو السلبيات في التحفيز هي قضية الإقلال من شأن الآخرين. يعني حين ربما يعني أنا أريد ابني لا يمشي بطريق معين مثل فلان، فلا شعوريا أذم فلان أو أنقص من قدر فلان. أنا أريد اليوم أن أبين لابني الصورة المثالية دون أن أنقص من قدر أحد أو أسيء إلى أحد، هذه قد تكون أيضا من بعض السلبيات،
أو قد يجعل الطرف الآخر محل سخرية ممكن.
أو محل سخرية أو محل تندر، هذه حقيقة، وبالتالي نحن نحتاج أن نعزز وأن نحفز بدون الإساءة بأحد أو التطاول على أحد.
نعم بارك الله فيكم. كذلك دكتور عندنا مزيد من المشاركات، لعلنا نستعرض هذه المشاركات ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في كلامي هذا أتذكر كلام المربي، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رب جميع العالمين، حينما كان عاميا ما يكتب وما يقرأ ولا يقرأ، حينما سئل عن البر قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع الناس إليه. يا الله، هذا أعظم التربية ينبغي على الإنسان أن يربي نفسه، يعرف الخطأ والثواب، يعرف التعايش، يعرف كيف التعامل مع الناس مع الآخرين.
المستحيل دي مجرد كلمة احنا بنقولها بنحطها عائق بيننا وبين أي نجاح أو أي إنجاز عايزين نحققه في حياتنا. وفعلا من ساعة ما خدت بالنصيحة دي وخدت بالكلمة المحفزة دي بقيت أي مشروع عايز أعمله، أي حلم نفسي أحققه، يتحول من حلم لهدف، هدف له خطوات أسعى إليها بعد توفيق ربنا، وبعد كده ربنا بيوفقني لتحقيقها.
نعم بارك الله فيكم على هذه المشاركات، الأستاذ محمد داود من نيجيريا والأستاذ نادر من مصر شاركنا.
محمد انضم لقائمة المحمدين محمد. ما شاء الله عليه. هو أشار إلى إشارة جميلة جدا، أشار إلى استراتيجية النبي عليه الصلاة والسلام في استخدام التحفيز لإبراز القيمة وأثر القيمة، البر حسن الخلق، وبالتالي الإشارة إلى منزلة القيمة هذا جزء من عملية التحفيز.
قد يكون دكتور باستخدام أسلوب السؤال والجواب، يعني أنه
صحيح.
أريد أن أحفزهم لكن بطريقة غير مباشرة، أضع سؤال معين
ممكن. نعم أنت هذا كجالي السؤال. نعم أنا ظننتك تسأل عن شيء ذكره محمد. لا أنت تضيف صحيح، هذا قد يكون السؤال هو جزء من إثارة التفكير وجزء من التحفيز حقيقة. صحيح. الأخ نادر أشار لقضية اللا مستحيل، وهذه قضية مرة مهمة، وبعدها بيّن أن الإنسان ينعكس هذا عليه، يعني بالفعل عندما، وهذه واحدة من أكبر الكلمات المحفزة في حياة الناس، اللا يضع الإنسان في ذهنه أن شيئا ما مستحيلا أو يفوق قدراته. هذا هنا فعليا سيدخل في منطقة أخرى من محاولة تكرار المحاولة وإيجاد التحدي، وهو قال بعد ذلك كلمة جميلة، قال تحولت الأحلام عندي إلى أهداف. وهذا جميل. تفريق جميل جدا ورائع في قيادة الطموح الشخصي، أنني الحلم يبقى حلم ما لم أسقطه على أرض الواقع، إلى أهداف مزمنة ولها تاريخ ووقت، لكن متى ما جلست أحلام فهي ستظل أحلام. جميل. يعني للأسف الشديد.
طيب صحيح. نبدأ الآن دكتور بالخطوات الإجرائية. جميل. العملية للتحفيز. جميل.
نحن في آخر الدقائق دائما نعطي الخلاصة. نعم. وإن شاء الله تكون هي المفيدة، ويعطونا للزملاء العرض التحفيز، التحفيز التربوي حقيقة في عدد من الخطوات أنا سأذكرها بشكل مباشر وأعلق على كل خطوة بما يعني يتاح. نعم. للوقت تعطونا شباب الشريحة اللي بعدها. هناك عدد من الخطوات، أنا أعتقد بأن الخطوة الأولى هي معرفة نمط المستهدف. وماذا أقصد بذلك؟ أبو هشام، هناك عدد من النظريات المختلفة التي تتكلم عن أنماط الشخصية وعدد من المقاييس، مقاييس كثيرة جدا تبين نمط الناس. كلمة بعمق أقولها، أي شخص يعمل في مجال تعزيز القيم يجب أن يكون شخصا ملما بالأنماط أو بالمقاييس التي تدل على الأنماط. أنا أب في البيت أحاول أجري مقياس معين من المقاييس البسيطة الموجودة والمتاحة التي تعطيني بعض أنماط أولادي. أنا معلم، هي معلمة، بعض أنماط الموجودين. ليش؟ لأنك عندما تعرف النمط تعرف الأسلوب المحفز لذلك الإنسان.
يعني دكتور تعرف ماذا يحبون، ماذا يعني
بالضبط. وأنا سأعطيك مثال من السيرة النبوية.
نعم تفضل.
لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة،
عليه الصلاة والسلام،
وجاءت في قضية أبو سفيان، لما جاء وقال يا رسول الله إن أبا سفيان يعني رجل يحب الكرامة، يعني يحب أن يكون له شيء فيه وجاهة فلتعطيه شيئا، قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. نمط أبو سفيان في هذا السياق هو نمط شخص يحب أن يكون له نوع من الوجاهة والكرامة، عامله عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. هذا جزء من التحفيز له حتى على اعتناق الإسلام وقد كان بعد ذلك.
نعم صحيح.
لاحظ نمط جرير بن عبد الله البجلي كقائد كسيد، قال والله منذ أسلمت ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. كان أسلوب التعامل معه من خلال هذه البسمة لأنه يتناسب مع نمط جرير بن عبد الله. مهم جدا معرفة الأنماط. ما يحفز به أخي مصطفى ليس ما يحفز به فؤاد وليس ما يحفز به أبو أحمد. قد يكون التحفيز المادي يتناسب مع فؤاد بشكل أكبر، لا يتناسب مع مصطفى، لا يتناسب مع فلان، إلى يعني يجب أن أعرف النمط.
بس دكتور لابد أن يكون في أنماط يعني تمشي مع الجميع، يعني مثلا الابتسامة أو الكلمة
الطيبة. أكيد في مسلمات للكل، لكن كلما كنت تحفز بنمط أكثر كان الأثر أكبر.
نعم.
اثنين، من المهم جدا أن أعرف القيمة التي أريد أن أحفز لها، والمعرفة العميقة هنا يعيدني إلى حلقات سابقة ما كنت نقرأ في القيمة، نفهم معنى القيمة. أنا أتكلم عن الصدق، أنا لابد أن ألم بمفهوم الصدق من جميع زواياه حتى أعرف فين المكان الذي أستطيع أن أحفز به. لما أقول الصدق له علاقة بهداية الإنسان في الدنيا، بوصول الإنسان لأهدافه في الحياة، كيف الصدق هو علاقته بالأهداف؟ أنا ما أعرف كيف أربط القضية، تجاز تربط قضيتين متباعدة. لا، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فإذا البر هو غاية درجات التوفيق في هذه الدنيا.
نعم.
ما كنت سأصل لهذه المعلومة لولا أني جمعت مادة علمية عن القيمة. ثلاثة، معرفة عميقة بأساليب التسويق، وهنا دعوة أدعو بها نفسي وأدعو بها من يسمعني أن نقرأ في عالم التسويق أو في علم التسويق. تعرف ليش أبو هشام؟ لأنه التسويق هو جزء منه حقيقة تمرير لأفكارك للآخرين.
نعم.
أنت الآن لو دخلت عندي يعني في في كيف. في محل تجاري، فأنا سأمارس كل الطرق التي أحفزك على الشراء.
نعم.
الأب يريد أن يسوق القيم التي لديه على أبنائه، يسوق، هو يريد أن يبيع منتج، هو فعليا يبيع منتج.
صحيح.
والأم تبيع منتج، المنتج هو عبارة عن قيمة صالحة تراها الأم أو يراها الأب أو يراها المعلم أو المعلمة. هنا بيع منتج فكري وعقلي والأخير أحتاج إلى بعض أساليب التسويق وأنا أطلع عليها، وهذا جزء من الجاهزية حتى أستطيع أنني أستخدم أسلوب التسويق التحفيز بشكل جيد.
جميل.
يعني اليوم نشوف بعض لما ندخل في الأسواق الكلمات اللي استخدموها، العبارات اللي استخدموها، تشعر فعليا أنك أنت أمام محترف.
نعم.
في قضية إيصال الرسالة
في الرسالة. نعم.
جميل. اللي بعدها يا شباب، اختيار وقت التحفيز المناسب للمربي والمتربي. من المهم أن يكون وقت نشاط وتركيز. يعني أنا ممكن أحفزك بكلمة لكن أنت الآن على أهبة النوم أو مرهق أو مجهد أو في وسط اختبار، فالكلمة قد تمر وما تنتبه لها، فيجب أن أختار الوقت المناسب للإثنين. أيضا مناسبة التحفيز لنفسية المتربي مع المربي، العلاقة يجب أن لا تكون متوترة بين المتربي والمربي وبين المتربي ونفسه. يعني التو تلقى المتربي خبر، يعني المتربي المستهدف يعني في هذه الحالة تلقى خبر جدا سيء،
نتيجة امتحان معين،
نتيجة امتحان، حادث سيارة لا سمح الله، أي شيء. التحفيز الآن يمكن التحفيز عشان أخفف الوطأة، لكن أبغى أحفزه للالتزام بقيمة معينة قد لا يكون في نفس السياق. ربما أذكر له أشياء أخرى تخفف عليه الصدمة، ماشي الحال، هذا جيد، لكن يجب أن نراعي عملية التزمين في هذا الاتجاه. نروح للي بعدها إن شاء الله.
دكتور، عندي سؤال في وقت التحفيز، قد يكون مثلا يرسل له برسالة
طبعا
نصية أو صوتية،
طبعا
ممكن يفتحها
هذا
في
هذا
وقت
هذا هذا اللي هي وسيلة التحفيز. يعني وسيلة التحفيز ليست مباشرة تكون وجها لوجه،
لا يشترط ذلك.
نعم، قد تكون بمقطع صوتي، قد تكون بمقطع مرئي، قد يكون صورة داخل، يعني في بعض الأخوان يقول
ببطاقة مثلا معينة يحتفظ بها.
بعض الناس يقول أنا أحيانا لما ولدي يتميز بشيء أجيب صورة من صورة أولادي، يقول أنا عندي مخزن لصور أولادي، فأضع عليها كلمة أقول هكذا هم الأبطال، هكذا هم الناجحون، وحط صورة ولدي. فيقول صرت استخدم حتى فيسات ولدي واولادي في البيت في التعبير لقيم معينه. جميل. هؤلاء الامجاد، هذول الابطال، تبغوا تشوفوا مين البطل الذكي، تبغوا تشوفوا مين اللي يحل المشكله القادمه دي اللي عندنا، شوفوه هذا هو، هذا القادم هو اللي حيحل. قديش حتكون هذه الكلمه مؤثره عليه.
جميل.
الخطوه التي بعدها وهي الاخيره والمهمه، ان نطبق احدى نظريات التحفيز. ابو هشام عندنا طريقتين او نظريتين اساسيتين في التحفيز، اما نظريه يسموها نظريه الحاجات وهذه فيها عدد من النظريات، أو نظرية يسموها نظرية العملية التحفيزية وفيها عدد من النظريات. أنا سأخذ مثال هنا ومثال هنا فقط. الجانب الأول نظرية الحاجات التحفيزية، وأشهرها نظرية هرم ماسلو. ماسلو هذا عائل نفس أمريكي، وطبعا توفى عام 1970، وكان من أشهر دراساته ما سماه بهرم الاحتياج، وقال إن الإنسان يترقى في هذا الهرم بدءا بالاحتياجات الفيزيولوجية، الأمانة الاجتماعية، تقدير الذات، تحقيق الذات. إذا أردت أن تحفز إنسان أو ترفع دافعيته للإنتاج لأي أمر ما، فستبدأ بهذا الهرم تدرجيا. أقل أنواع التحفيز في نظر هرم ماسلو هو الحاجيات الأساسية، الهواء والطعام والنوم والآخرة. ثم ارتفع قليلا للأمان، أبغى أشعر بالأمان، ما أبغى أشعر بنوع من الخوف ولا نوع من القلق ولا نوع من، ثم ارتفع قليلا الحاجة لأن أكون في وسط مجموعة، تقبل، أصدقاء، أسرة، علاقات، متقبل، التقبل يسموه. ثم ارتفع قليلا أن أصبح أقدر يعني ذاتي، أعرف، أثق بقدراتي، أحقق إنجازات، أحترم من قبل الآخرين. آخر شيء فوق تحقيق الذات، وتحقيق الذات هو أن أعمل في منطقة تميزي، مستغل لكل إمكانياتي. ولدي في البيت غير قادر على أن يمسك ميزانية البيت، لكن عنده مهمات أخرى يقدر يمسكها، أحطه في المكان اللي يناسبه، هذا أكبر تحفيز له. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفق الإمكانيات، هذا أعلى درجات التحفيز على نظرية هرم ماسلو، وهي نظرية يعني قديمة ومعروفة ومستخدمة ولها نتائجها ولها دراساتها في هذا الاتجاه.
جميل.
الجانب الثاني، الشريحة اللي بعدها، نظرية الحاجات لها نظريتين أو أكثر من نظرية، هذه أحد النظريات الأخرى التي تؤكد عملية الحاجات. ارتبطت نظرية ديفيد بقضية أن الحاجة عند بعض الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعض الناس الحاجة لديه أن يشعر بالإنجاز والإتمام، وبعض الناس أنه يشعر بالسلطة أنه تعطيه مكانة، ولدي يحطي رئيس قائد الآخر، والآخر لا، بالعلاقات الاجتماعية أنه يشعر توطد علاقته مع الآخرين، سألوا عنه وتكلموا معه. يعني مجرد أن يتكلم مع ولدي الاجتماعي عن تفاصيل حياته، هذا بحد ذاته تحفيز. مجرد أن يجلس مع بنتي صاحبة العلاقات الاجتماعية وأسألها عن ماذا سوت في الاختبار، هذا أعلى درجات التحفيز. هذا أهم عندها من أن يعطيها مال، لأنه في هذه الحالة هي سعر، هي لا تريد سلطة، هي تريد من يسأل عنها يتكلم معها. هذه النظرية التي بعدها، نظرية العملية التحفيزية. فيكتور فروم في نظريته يقول أن الناس، بعض الناس يتحفزون بثلاثة أشياء: لما يشعر أنه مجهوده سيحقق الهدف، يعني تعبه اللي شغال عليه حيوصله لهدف الذي يريد. ترى تعبك حيوصلك للفلوس اللي انت تبغاها، ترى حيوصلك شفت بعض الناس يقول والله ابغى مثلا تريد ان تحصل ابنته على شيء معين في 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 منزله معينه او تحقق هدف، يقول ترى لو مشيت على هذا الطريق، ترى بهذه الطريقه ستصل الى هدفك. ان الوسيله المستخدمه ايضا توصل لهذا الهدف، انه سيحصل على منفعه عاليه. أنا أحيانا أشبه هذه القضية لما تجد مثلا على سبيل المثال بعض البنات ولا الأولاد يهتموا بعملية الجمال، ترى إذا استخدمت هذا النوع من الكريمات ترى سيحقق بياض في البشرة، سيحقق ذهاب للنتوءات، فهنا يبدأ يتحفز للاستخدام بناء على شعور بالمنفعة وأنه الوسيلة المناسبة وأنه سيحقق هدفه. هذه نظريات أبو هشام ستؤطر لنا عملية الجانب التحفيزي. يظل أننا إذا أردنا اليوم أن نستخدم التحفيز بصورة فاعلة، أن نجعل التحفيز جزء من نمطنا الحياتي،
جميل،
جزء من ممارساتنا اليومية،
يومي
جزء من العبارات التي يعتادوها علينا. بعض الناس يقول لا أنا أحاول أحفز بين فترة أخرى، هو التحفيز يتفاوت في الكمية وفي القدر بناء على الإنجاز وبناء على القيمة، لكن في الأخير هو جزء من النمط التعامل،
وليس هو نمط واحد. يعني دكتور ليس التحفيز دائما ماديا،
صحيح كما ذكرنا، الاجتماعي قد يحتاج إلى اجتماعية، الشخص الذي يحب سلطة ربما يعطيه نوع من القيادة، المهم أنني أمارس عملية التحفيز حتى أصل معه إلى تعزيز القيم وأعدل السلوك السلبي وأعزز السلوك.
نعم بارك الله فيك. في آخر دقيقة أو ممكن نأخذ جانب من القراءة، يعني نقرأ جانب من مشاركات الإخوة والأخوات لأسؤال التفاعلي. أذكر موقفا كان التحفيز فيه سببا لقيمة عظيمة في حياتك. أسامة يقول في الواقع هو موقف غالبا ما يتكرر، أن ترى الناس من حولك قد أعجزهم الفقر حتى أبسط الأمور بالكاد يكادوا يحصلونها، وبلا شك يدفعني بقوة إلى أن لا أكون عالة على المجتمع وأن أحاول أن أثبت ذاتي لأصل إلى عيش بمستوى طيب. أيضا الأخت مهدية تقول، أو مهدي يقول، ابنتي كانت في دون الرابعة من عمرها وتعاني من تأخر حركي وذهني، وكانت تخضع لجلسات العلاج الطبيعي فكانت تقاوم وتصبر، وحتى وبعدها أصيبت بالسرطان في الدم، فكنت دائما ما أتذكر ما أذكر لها مقاومتها في وإصرارها على استكمال الجلسة العلاجية، وأكرمني الله سبحانه وتعالى وأكرمها بالشفاء. يعني هذه جانب
طبعا قصص التحفيز كثيرة جدا، وأنا متوقع حتى بعد الحلقة على هاشتاج حيجينا كم هائل من الكلمات، لكن مرة أخرى الكلمة، الحركة، الفعل، تقاسيم الوجه قد تصنع فرقا في حياة الآخرين. متى ما تعودنا على أن نحفز الناس وأن نسعى إلى تحفيزهم محتسبين الأجر عند الله عز وجل، يمكن أن نصنع جيلا متمسكا بالقيم
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد على هذه الحلقة الرائعة، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.